لعموم فسادهم في الأرض، أو الذين حدوا بأي حد من حدود الشرعية، إما بنفي أو حبس أو بتشهير وتحذير مما هم عليه كما كان يفعل السلف تجاه أهل الأهواء والبدع والافتراء. أقول أن هذا ليس بجديد، أولا مواقف السلف، ثم ثانيا دعاوى أهل الأهواء بأن هؤلاء مظلومون وأنهم قتلوا أو ضيق عليهم ظلما. فما أثاره كثير من المعاصرين من المفتونين والذين نتكلم عنهم في مذكرة حراسة العقيدة ليس بجديد، اللهم إلا الجديد أنهم استعملوا عبارات يعني مثيرة إعلاميا للتنفير من مواقف السلف، مثل عبارة الإرعاب أو إرهاب المخالف، هذا استعملها من نرد عليه في هذا الكتاب أو الذي قلته لكم استعملها كثيرا، وضرب أمثلة على مسألة أن السلف يظلمون وأنهم يرعبون المخالف وأنهم يضيقون عليه وأنهم يحجرون على وأنهم يستعدون السلاطين على المخالفين، ضرب أمثلة بهؤلاء بالجهم والجعد وغيره. وأنا وقفت معكم عند هذه لتربطوا المسألة منهجيا في أن أهل الأهواء مناهجهم واحدة، وأن من أثار هذه الفتنة ضد السلف وأشغل شباب الأمة في هذه الظروف العصيبة في هز المسلمات والطعن في ذمم السلف إنه إنما هو امتداد لأسلافه، أولا من ذويه الذين ينتمي إليهم الآن، ومن أسلافه الأوائل أهل الأهواء والفرق والابتداع. ولذلك نراه من مبالغته، سواء نتكلم عن شخص أو عن الاتجاه، والاتجاه هو المقصود، نرى هؤلاء من مبالغتهم في يعني الحقد على السنة وأهلها أنهم جمعوا المتناقضات، يعني جمعوا في تعاطفهم أصحاب المذاهب المتناقضة. يعني طبعا الجهم غير الجعد غير غيلان، والسهروردي غير هؤلاء، و يعني الفرق التي منها هؤلاء الأشخاص فرق متضاربة متعارضة. فلذلك نقول إنه من علامات فعلا الخذلان أن هذه الفئة خمت في تعبيرنا جميع أهل الأهواء وتعاطفت معه، ما أخذت طائفة واحدة نقول والله اغترت بمنهجها أو رجع بعضهم إلى ذويه ومذهبه الخاص، لا، جمعوا جميع أهل الأهواء وخموهم كلهم في حزمة واحدة وجلسوا يبكون عليه ويبكون على أطلاله. وهذا يعني يعطينا العبرة والدرس في أنه ينبغي للمسلم أن يلتزم نهج السلف لأنه سبيل المؤمنين، وأن يكون في ذلك واثق ومطمئن، لأن الله عز وجل جعل سبيل المؤمنين هو الطريق الذي يعني فيه الاعتصام وفيه الإجماع على الحق الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجمع أمتي على ضلاله، فإنه لا يمكن أن يخفى الحق، وإذا أخذنا الأمور بموازين الشرع نجد الحق لابد أن يكون مع من هم على السنة والاستقامة، وإن وجد عند بعضهم شيء من التجاوزات والأخطاء التي هي من عوارض البشر، هذا كما أشرت إليه وسأشير مرة أخرى لا يضر بالمنهج. أعود وأقول إنه كلمة قتل ظلما هذه كلمة قالها أنصار هؤلاء في وقتهم، وقد يزيد بعض المعاصرين أمرا آخر وهو شعار جديد، يعني أرادوا أن يثيروا فيه شباب الأمة، وهو شعار أن هؤلاء قتلوا قتل سياسي. شوفوا المغزى، يعني أنه مثلا الصورة واضحة، أنه مثلا بنو العباس أو بنو أمية أو بنو العباس الذين منهم ركزوا على قتل الزنادقة، لأنه عدد من الخلفاء كلما كثر الزنادقة سلط الله عليهم من أئمة الهدى من يعني يبين عوارهم، وسلط الله عليهم من سلاطين الأمة وخلفائها من يقيم الحد فيه. أهل الأهواء يقولون إن قتل هؤلاء من أهل الزندقة والكفر والإلحاد والبدع وأهل الفساد إن قتلهم قتل سياسي، لماذا؟ لأنهم من مشاهير المعارضين للسلاطين. هذا فيه شيء من الحق لكنه صور بصورة الباطل. أعني الشيء من الحق أعني بذلك أنه فعلا أهل الأهواء دائما يرفعون راية الخروج وعدم السمع والطاعة بما فيهم هؤلاء الأشخاص. اشتهر ذلك عن الجعد واشتهر عن غيلان وعن غيره. يعني لأن صاحب البدعة من لوازم بدعته أن يكره السنة، وإذا كره السنة فمعنى ذلك أنه سيترك منهج أهل السنة والجماعة، ومن منهج أهل السنة والجماعة السمع والطاعة لولاة الأمر واعتقاد حقهم من البيعة وغير ذلك بالمعروف طبعا. فأهل الأهواء لا يسمعون ولا يطيعون من الطبيعي. فمن هنا تأتي شبهة أنهم قتلوا قتل سياسي، مع أننا نعلم أن الأحداث الشهيرة التي قتل فيها هؤلاء يعني جرت بمنهج شرعي سليم وتمت على أيدي أهل العلم الأئمة الموثوقين من علماء وقضاة. كون بعض الساسة أو بعض الولاة له هوى في قتل هذا الرجل أو ما له هوى، هذا أمر لا يعلمه إلا الله عز وجل، علام الغيوب، أمر في القلوب. لكن أن نفسر الأحداث بهذا التفسير هذا هو عين الهوى والمنهج الخاطئ الضال، لأنه بذلك يعني بذلك يؤدي إلى وصف منهج السنة والجماعة بالانحراف والضلال، وهذا عين الباطل. وما كان الله عز وجل يسلم الأمة إلى الباطل بهذه الصورة. نعم.
وأما الأنبياء فقتلهم الكفار، كذلك الصحابة الذين استشهدوا قتلهم الكفار، وعثمان وعلي والحسين ونحوهم قتلهم الخوارج البغاة، لم يقتلوا بحكم الشرع على مذاهب فقهاء أئمة الدين كمالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد وغيرهم، فإن الأئمة متفقون على تحريم دماء هؤلاء، وهم متفقون على دم الحلاج وأمثاله. الوجه الثاني أن الاطلاع على أولياء الله لا يكون إلا ممن يعرف طريق الولاية وهو الإيمان والتقوى، ومن أعظم الإيمان والتقوى أن يجتنب مقالة أهل الإلحاد كأهل الحلول والاتحاد. فمن وافق الحلاج على مثل هذه المقالة لم يكن عارفا بالإيمان والتقوى، فلا يكون عارفا بطريق أولياء الله، فلا يجوز أن يميز بين أولياء الله وغيرهم. الثالث أن هذا القائل قد أخبر أنه يوافقه على مقالته فيكون من جنسه، فشهادته له بالولاية شهادة لنفسه، كشهادة اليهود والنصارى والرافضة لأنفسهم على أنهم على الحق، وشهادة المرء لنفسه فيما لا يعلم فيه كذبه ولا صدقه مردودة، فكيف يكون لنفسه ولطائفته الذين ثبت بالكتاب والسنة والإجماع أنهم أهل ضلال. الرابع أن يقال أما كون الحلاج عند الموت تاب فيما بينه وبين الله أو لم يتب فهذا غيب يعلمه الله منه، وأما كونه إنما كان يتكلم بهذا عند الاصطلام فليس كذلك، بل كان يصنف الكتب ويقوله وهو حاضر ويقظان. وقد تقدم أن غيبة العقل تكون عذرا في رفع القلم، وكذلك الشبهة التي ترفع معها قيام الحجة قد تكون عذرا في الظاهر. فهذا لو فرض لم يجز أن يقال قتل ظلما، ولا يقال إنه موافق له على اعتقاده، ولا يشهد بما لا يعلم. فكيف إذا كان الأمر بخلاف ذلك؟ وغاية المسلم المؤمن إذا عذر الحلاج أن يدعي فيه الاصطلام والشبهة، وأما أن يوافقه على ما قتل عليه فهذا حال أهل الزندقة والإلحاد. وكذلك من لم يجوز قتل مثله فهو مارق من دين الإسلام، ونحن إنما علينا أن نعرف التوحيد الذي أمرنا به، ونعرف طريق الله الذي أمرنا به، وقد علمنا بكليهما أن ما قاله الحلاج باطل، وأنه يجب قتل مثله. وأما نفس الشخص المعين هل كان في الباطن له أمر يغفر الله له به من توبة أو غيرها؟ فهذا أمر إلى الله، ولا حاجة لأحد إلى العلم بحقيقة ذلك، والله أعلم.
نعم، الشيخ يشير إلى قاعدة شرعية مهمة، وهي أن أحكامنا نحن البشر سواء على الأحوال أو على الأفراد أو على الجماعات أو على الهيئات أو على الأعمال أو على الأقوال مبناها على الظاهر، لأن الباطن لا يعلمه إلا الله عز وجل، والافتراضات لا تنقض بها الأصول يا أخوان، هذا أمر مهم جدا، الافتراضات لا تنقل بها أصول ولا ينقض بها أصول، والافتراضات أيضا لا تغير الحكم، لا يجوز أن تغير الحكم والافتراضات، لأنه نحن ما لنا إلا الظاهر، فالذي ظهر لنا من الحلاج هو هذه الحال. أما كونه يحتمل أن يكون تاب في آخر لحظة ثم مات على توبة، هذا أمر تخرص ما عندنا عليه دليل، هو افتراض، والافتراضات لا تبنى عليها أحكام، وإلا فهذا يرد في كل الأحكام، الافتراض الغيبي يرد في كل الأحكام، فلا يجوز أن نبني عليه. والمشكلة أن هذا النوع من الافتراضات تجده عند كثيرين الآن ممن يخبطون ويخلطون ويحكمون في القضايا بغير علم، يعني علشان يلجأ إلى هواه أو ما يريد أن يقوله يترك الواقع ويفترض أمور يعني قد تكون محتملة أو غير محتملة، ويبني الحكم على الافتراض. وأغلب ما يجري الآن من الخلط والخبط بين الآن الأمة في القضايا الكبار والفتن هو من هذا النوع، يعني يهرب من أن يشخص الواقع، يهرب من أن يطبق النصوص على الواقع ويكون في نفسه شيء، هذا الذي في نفسه قد يكون عن هوى، قد يكون عن تشفي، قد يكون عن يعني ضعف في الإيمان، قد يكون عن قلة فقه، قد يكون عن ضغط الواقع، قد يكون عن أمور كثيرة، فيلجأ إلى بناء الحكم على افتراضات ويدع الأمة في واقع بعيد عن هذا الافتراض الذي يدعيه ويزعمه، وخاصة في الحكم على أشخاص، يعني قد تجد هناك أشخاص أمرهم الظاهر بين لكن يحيد كثير من الناس عن هذا الأمر الظاهر إلى افتراضات. طيب الافتراضات ما تعبدنا بها، فالشاهد أنه عدد كبير ممن يلجؤون إلى يعني الاعتذار عن الحلاج يفترضون أنه ربما يكون تاب في آخر لحظة، طيب هذا الافتراض يرد في كل من مات على الكفر ما عدا من نص الله عز وجل على كفرهم حتى لحظة الموت مثل فرعون، ومع ذلك هذه الفئة ترى أن فرعون مؤمن، يعني ما اكتفوا بأيضا مجرد هذا المنهج الخاطئ في خرق مسلمات الدين وخرق مسلمات الأحكام والإجماع بالافتراضات، ما اكتفوا بذلك، بل قلبوا موازين الحق وجعلوه باطل وموازين الباطل وجعلوه حق، وهذا منهج يجب أن طبعا قد يقل ويكثر عند الناس، فالملاحدة وأصحاب الله عندهم هذا المنهج حاد، لكن أيضا قد لا يسلم كثير من الناس من الهوى فيكون عنده شيء من هذا المنهج كله ومكثر، فينبغي لطالب العلم أن يحرص على التجرد للحق وأن يحرص على العمل بمقتضى الأحكام والنصوص، وأن يحرص على الابتعاد عن أن ينزع به الرغبة الشخصية أو الهوى أو الواقع إلى الافتراضات والظنون، فإن الظن لا يغني من الحق شيئا. الله عز وجل يقول قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون. كان من المفترض في تقديري أن نقرأ المقطع التالي لكن يظهر أن تأخرنا، وعلى هذا يكون المقطع التالي هو آخر درس في هذا المجلد إن شاء الله في الدرس القادم. لكن قبل النهاية أعرض عليكم وجهة نظر أو أعرض عليكم مشورة، وأرجو أن تكون الوجهة واضحة في الدرس القادم. في المجلد الثالث الذي هو مجمل اعتقاد السلف تضمن كتب شهيرة لشيخ الإسلام درست ويعني لها شروح في الساحة ودرسها كثير من المشايخ، اللي هو التدمرية والوسطية، هي المجلد الثالث الذي سن مقبلين عليه. فأنا الآن أطرح الأمر أمامكم، هل ترون أننا نقرأ هذه الكتب معنى أن نستمر على نفس المنهج نأخذ المجلد الثالث؟ طبعا المجلد الثالث ما فيه إشكالات، إن أخذناه سنأخذه كله إن شاء الله. إن رأيتم أننا ندرس هذه الكتب التدمرية والوسطية، وإن رأيتم أو كان أكثركم درس هذه الكتب بما فيه الكفاية لأنها تدرس في الساحة الآن بكثرة وقوة، فمعنى هذا أن نتجاوز هذين الكتابين ونقرأ ما بعدهما في آخر المجلد الثالث. أرجو أن يكون عندكم رأي ناضج في الجملة. طبعا اللي عندهم يعني وجهة واضحة أرجو أن يخبروني بها بأي طريقة. ويهمني أنه إذا كان العدد منكم هو الأكثر درسوا هذه الكتب دراسة وافية ولا يرون أنهم بحاجة إلى إعادة الدراسة، إذا كان الأكثر كذلك فنحن سنتجاوز هذين الكتابين إلى ما بعدهما في المجلد الثالث إن شاء الله. الآن ننتقل إلى الدرس الثاني.
شيخنا
نعم ها قبول إيش يعني قبول توبته في مسألة درء الحد عنها أو لا؟ هو التوبة من تاب تاب الله عليه مهما كان، يعني المشرك والزنديق وغيره إذا تاب وأسلم فلا شك أنه يعني يكون تغيرت حاله ويدخل في الإسلام بالتوبة، التوبة الصادقة، إذا شهد لا إله إلا الله محمد رسول الله وتاب عن زندقته وكفره فقد تاب إلى الله. لكن يبقى مسألة هي اللي يمكن تكون جزء من السؤال أبو عبد الله، وهو لو قدرنا أن إنسان أقيم عليه الحد وفي آخر لحظة أعلن توبته، الأصل أنه يدرى عنه الحد، لكن يبقى بعض الحالات التي يكون فيها مثلا هذا الرجل مفسد في الأرض أو يكون عندنا قرائن على أن توبته ليست صادقة، قرائن واضحة، هل يعدل عن إقامة الحد أو لا يعدل؟ هذه مسألة خلافية، وأرى أن مثل هذه المسائل يقدرها أهل العلم في وقتها، لا يمكن تضبط بضوابط، كل حالة لها يعني كل حالة لا حل، لكن الأصل أن من تاب إلى آخر لحظة وهو أمام الحد قبل أن يقتل تقبل توبته، بل ينبغي أن يلقن التوبة، ينبغي إلى آخر لحظة يقام عليه الحد أن يلقن التوبة، هذا الذي ينبغي شرعا، ما عدا كما قلت حالات نادرة يقدرها أهل العلم وهي استثناء. نعم.
ضابط الشبهة التي ترفع مع قيام الحجة؟
والله ما أستطيع يعني، لأن هذه حالات وردت لها شواهد في التاريخ، لكن ما أستطيع يعني أستحضر الآن ضابط معين، يعني هذه ترجع إلى الحاضر من أهل العلم وأهل الشأن، والله عز وجل يعني في تعرفون في حد الحرابة لما ذكر حرابة يعني عقوبة المفسدين في الأرض استثنى من يتوب قبل القدرة عليه، أما إذا يعني كان الأمر بعد ما يقدر عليه فقد يكون أحيانا من المصلحة الشرعية أن يقام عليه الحد لاعتبارات يقدرها أهل العلم، وليس هذه قاعدة كما قلت، القاعدة عكس ذلك، القاعدة أن من تاب وأعلن رجوعه فيدرى عنه الحد. نعم. قل أرجو أن تبين الفرق بين الحلول والاتحاد، هذا حقيقة ذكرته أكثر من مرة لكن بإيجاز، الفرق بين الحلول والاتحاد أن الحلول يعني حلول شيئين أو أكثر باندماج عنصرين مختلفين مع بعضهما، مثل حلول النور في الزجاجة أو حلول الروح في الجسد أو حلول الماء في الطين أو نحو ذلك، أو حلول نعم الروح في الجسد أو النور في الزجاجة. أما الاتحاد فهو اندماج العنصرين بحيث لا يكون لأحدهم استقلال عن الآخر، مثل يعني دمج الطين مع الماء حتى يكون كتلة واحدة لا تستطيع أن تفرق تنزع الواحد من الآخر، إذن الحلول هو حلول شيء في شيء مع وجود الفرق بين العنصرين، مع وجود الفرق بين العنصرين. والاتحاد هو يعني حلول العناصر بعضها ببعض إلى حد أنها تندمج ولا نستطيع أن نميز بعضها عن بعض. هل ما يقوله الحلاج كان عن فهم خاطئ؟ سبحان الله، الفهم الخاطئ ما يصل لهذه الدرجة. أم هو إنكار منه لمذهب السنة والجماعة؟ المسألة أكبر من إنكار مذهب السنة والجماعة. يا إخوان، بعض الناس يستغرب مثل هذه الآراء. أغلب من في الأرض هم على هذه الضلالات. يعني كم نسبة المسلمين طول التاريخ، أتباع الأنبياء طول تاريخ البشرية، كم نسبتهم إلى الضلال الملاحدة الذين على الكفر المغلظ؟ جاء في الحديث الصحيح أن نسبة أهل الجنة إلى أهل النار 1 من 1000، 1 إلى الجنة و 999 إلى النار. فنستغرب وجود واحد يعني ملحد في الأمة أعلن الإلحاد. يعني فالمسألة مين مسألة قبول السنة وعدمها، هو أصلا رفض أو رد الحق كله وقال بالباطل بأقصى درجات يعني التعبير عن الباطل. ما رأيكم في من يقول إن العقيدة ينبغي أن تقرر تقريرا ولا ينبغي الانشغال بكثرة الردود لأن قد تورث الشبه؟ فالأسلم هو تقرير العقيدة تقريرا ككتاب التوحيد ومحمد بن عبد الوهاب ومعارج القبول غيره. طبعا الأصل هو تقرير العقيدة، لكن الدفاع واجب، وهذا منهج رسمه الله عز وجل في كتابه والرسول صلى الله عليه وسلم في سنته. آيات القرآن بالآلاف التي تقرر الرد وتفنيد الشبهات وحماية الأمة منها. والقرآن هو منهاجنا وهو قدوتنا وهو الهدى وهو البيان وهو الحق وهو الفرقان وهو النور. القرآن آياته التي تقرر الرد على المخالفين والرد على البدع والأهواء والكفريات بالآلاف، ليس بالمئات، الآيات بالآلاف. فهل نترك هذا المنهج لمجرد يعني أمور عاطفية؟ إذن تقرير الدين هو الأصل، والدفاع عنه واجب وفرض عين، وهو يعني نوع من الجهاد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. والقلم الآن يقوم مقام اللسان. فأقول مسألة الرد ينبغي لا تساهل فيها، والناس يحتاجون إلى أن يحصنوا من الآراء الباطلة إذا انتشرت. والآن انتشرت، دخلت في عقر البيوت. الآن المناهج الباطل والبدع والشبهات دخلت في يعني صميم الحياة الأسرية. الآن أكثر الأسر عندها فضائيات مع الأسف، وعندها وسائل إعلام، وتقرأ الصحف، وتسمع من الشبهات أكثر ما تسمع من الحق. فنتركهم؟ لا، يجب أن نقرر الحق وندافع عنه وأن ندفع الباطل بما نستطيع. لكن القضية قضية ضرورة الأسلوب، مراعاة الأسلوب المناسب، والجمع بين المنهجين، التقرير والرد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله،
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، بعون الله وتوفيقه نستأنف درسنا، وهو آخر درس في المجلد الثاني من فتاوى الشيخ الإسلام بن تيمية. وبعده كما أسلفت إن شاء الله نبدأ في المجلد الثالث، ويتضمن الواسطية والتدمرية. ويبدو لي من خلال ما جاءني في الدرس الماضي من الاقتراحات المكتوبة والشفوية أن هناك رغبة في أن يعني نقرأ هذين الكتابين. فعلى هذا نستمر على نفس المنوال بأن نأخذ المجلد الثالث إن شاء الله بجميع محتوياته، لأنه ليس فيه أشياء من الحشو أو التكرار أو الأمور التي لا لزوم لها، كما في هذا المجلد الذي فيه استطرادات في الرد على الفلاسفة والباطنية وأهل الاتحاد ووحدة الوجود ومن سلك سبيلهم. فعلى بركة الله إن شاء الله في الدرس القادم نبدأ بالمجلد الثالث من أوله. نعم.
أنا كنت أشرت إلى هذا الحقيقة، وأنا دائما آخذ الوجهة من يعني عدد الآراء والاقتراحات اللي تريدني مكتوبة وشفوية، يعني أنا شعوري بأن الواسطية شرحت كثيرا هو اللي جعلني أعرض الرأي في الأسبوع الماضي، وقلت لكم فعلا أريد الأسبوع القادم أن تقرروا شيء على الأقل يعني ولو عدد. فكما قلت لكم بناء على ما جاءني من أوراق في الدرس الماضي نفسه وكلام أيضا شفوي من بعض الأخوان وبناء على اتصالات، وجدت هناك رغبة في قراءة الواسطية. ومع ذلك إذا كان يعني هناك عدد يرون أنه لا داعي للتكرار، ولأن فعلا هي مشروحة في الساحة كثيرة، مشروحة مشايخ متوفرة، ومع ذلك إذا كان الأمر كما يرى الأخ فنتوقف عن البت حتى آخر الدرس نرى مدى ما يريدنا من اقتراحات ليؤيد الاقتراح أن نستمر مع قراءة الواسطية. أرجو أن يكتب رأيه أو يعني يبديه بأي وسيلة، وكذلك العكس من يرى أنه ممكن نتجاوز الواسطية أرجو أنه تأتيني الاقتراحات نوازن بينها إن شاء الله. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، سئل شيخ الإسلام وحجة الأنام أبو العباس بن تيمية رضي الله عنه عمن يقول إنما ثم إلا الله، فقال شخص كل من قال هذا الكلام فقد كفر.
نعم.
فأجاب رضي الله عنه الحمد لله قول القائل ما ثم إلا الله لفظ مجمل يحتمل معنى صحيحا ومعنى باطلا، فإن أراد ما ثم خالق إلا الله ولا رب إلا الله ولا يجيب المضطرين ويرزق العباد إلا الله، فهو الذي يعطي ويمنع ويخفض ويرفع ويعز ويذل، وهو الذي يستحق أن يستعان به ويتوكل عليه ويستعاذ به ويلتجئ العباد إليه، فإنه لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع ولا ينفع ذا الجد منه الجد، كما قال تعالى في فاتحة الكتاب إياك نعبد وإياك نستعين، وقال تعالى فاعبده وتوكل عليه، وقال قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. فهذه المعاني كلها صحيحة وهي من صريح التوحيد، وبها جاء القرآن، فالعباد لا ينبغي لهم أن يخافوا إلا الله، كما قال تعالى فلا تخشوا الناس واخشون، وقال تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، إلى قوله إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون. وكذلك لا ينبغي أن يرجى إلا الله، قال الله تعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم، وقال تعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون، ولا ينبغي لهم أن يتوكلوا إلا على الله كما قال تعالى وعلى الله فليتوكل المتوكلون، ولا ينبغي لهم أن يعبدوا إلا الله كما قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، ولا يدعوا إلا الله كما قال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، قال تعالى فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين، سواء كان دعاء عبادة أو دعاء مسألة. وأما إن أراد القائل ما ثم إلا الله ما يقوله أهل الاتحاد من أنه ما ثم موجود إلا الله، ويقولون ليس إلا الله أي ليس موجود إلا الله، ويقولون إن وجود المخلوقات هو وجود الخالق، والخالق هو المخلوق، والمخلوق هو الخالق، والعبد هو الرب، والرب هو العبد، ونحو ذلك من معاني الاتحادية الذين لا يفرقون بين الخالق والمخلوق، ولا يثبتون المباينة بين الرب والعبد ونحو ذلك من المعاني التي توجد في كلام ابن عربي الطائي وابن سبعين وابن الفارض والتلمساني ونحوهم من الاتحادية، وكذلك من يقول بالحلول كما يقوله الجهمية الذين يقولون إن الله بذاته في كل مكان ويجعلونه مختلطا بالمخلوقات، حتى إن هؤلاء يجعلونه في الكلاب والخنازير والنجاسات، أو يجعلون وجود ذلك وجوده. فمن أراد هذه المعاني فهو ملحد ضال، يجب أن يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، والله سبحانه وتعالى أعلم.
في هذه القاعدة الحقيقة لو ترسمها أهل العلم بدقة ووضوح لا استراح الناس من كثير مما يخوضون فيه فيما يشتهر من بعض الكبار عن كلمات وعبارات، سواء كبار من ينتسبون إلى السلف ممن عندهم نزعة صوفية مثل الهروي وابن خفيف ومن سلك سبيلهم، ممن عندهم التزام لعقيدة السلف ومعرفة بالآثار والأحاديث والسنة، وعندهم أيضا شيء من الميل الصوفي، أو من الذين يعني عرفوا بالفضل والصلاح والاستقامة ممن ينتمون إلى الفرق ذات البدع غير المغلظة أو ذات البدع غير المكفرة، مثل بعض من ينتسبون الأشاعرة من أهل الحديث، أو من ينتسبون الماتريدية من أهل الحديث، أو حتى طبقناها ممن ليسوا من أهل العلم الشرعي لكنهم لا يعرف عنهم أنهم من أهل هذه الضلالات، مثل بعض المفكرين والأدباء، وأوضح مثال منهم سيد قطب. فهؤلاء كلهم أو غيرهم مثل الغزالي حجة الإسلام المسمى بحجة الإسلام، ممن هو أيضا قد يكون مغرق في بعض التصوف وغيره، هؤلاء أثرت عنهم كلمات مجملة على نحو ما قال الشيخ، يعني قد تفهم إما نزعة اتحاد أو حلول أو استعمال بعض الشطحات الصوفية أو التعلق بأمور يعني تكون غالبا شعارات أو مصطلحات لأهل البدع. أقول هذه الأمور لا بد أن توزن بميزان العدل، ولعلي أقف كأنموذج لأن هذه مسألة معاصرة عند الكلام الذي ينسب لسيد قطب رحمه الله. سيد قطب نسبت عنه وفعلا وجدت في كتبه خاصة في الظلال عبارات فيها رائحة يعني الانحرافات العقدية، إما موافقة لبعض عبارات الحلولية أو موافقة لبعض الشطحات الصوفية أو استعمال عبارات فلسفية للتعبير عن بعض معاني الإيمان ومعاضد معاني الدين، كل هذا وجد عند سيد قطب، والحكم عليه من خلال هذه الأمور ينبغي أن يضبط بالضوابط الشرعية التي أشار الشيخ إلى شيء منها، وهي أولا أنه عندما يصدر مثل هذه الأخطاء لا بد أن نقول أخطاء، إنها أخطاء، يعني بمعنى لا نبحث عن معاذير بتكلف، فما يظهر أنه خطأ وشعار أو للبدعة أو اصطلاح بدعي أو أحيانا حتى استعمال معاني بدعية هذا يقال أنه خطأ، لكن يبقى الحكم على الشخص، ويبقى أيضا مدى هذا الخطأ، هل خطأ واضح صريح لا يقبل مثلا الاحتمال، وهذا نادر، لا أعرف عند سيد قطب شيء من هذه الأخطاء التي لا تقبل الاحتمالات في أمور الكبار، وإن وجد عنده فعلا بعض الأخطاء ظاهرة. الأمر الثاني أنه مثل سيد قطب لا بد نستصعب حاله، فهو أولا ليس من علماء الأمة في الفقه الشرعي الراسخين، ولا قال ذلك عن نفسه ولا قاله عنه إلا جاهل، يعني سيد قطب ليس من العلماء الراسخين ولا من أهل الفقه في الدين، إنما هو رجل عنده غيرة وأعطاه الله عز وجل شيء من قوة الأسلوب وأيضا عمق الفكر وأيضا الاهتمام بقضايا الأمة من زاوية أو من زوايا معينة قد لا يجدها إلا أمثاله ممن أوتوا كلمة
وأعطوا قدرة على البلاغة والتعبير، وموقفه أيضا تجاه يعني الأحداث في وقته موقف يعني احتسبه عند الله عز وجل، صرف النظر عن تفاصيل هل هو مصيب كل الإصابة أو هذا أمر آخر، لكن نحن نجزم أنه ظاهره أنه احتسب وفدى بنفسه لدينه، هذا هو الظاهر لنا. فهذا إذا استصحب في أنه مثل هذا الرجل يبعد أن يكون عنده باطنية خالصة أو نزعة كما يقولون وحدة الوجود أو الاتحاد. وعلى هذا فإنه فعلا نسبت عنه بعض العبارات، نقعدها على أيضا القاعدة التالية، وهي على إضافة إلى ما أسلفت مما قلته، وأنه أيضا ليس برجل عالم علشان نقول والله هذا يعني قدوة وكلامه لابد، هو ليس بعالم، وإن ادعى أتباعه أو المتعصبون له ادعوا أنه قدوة في كل شيء فقد أخطأوا، هو قدوة فيما أصاب فيه، لكنه ليس بعالم نثق بعلمه ولا عنده أيضا إيمان بالنصوص كما عند العلماء الراسخين، ولذلك استدلاله بالآثار ضعيف، استدلاله بالآثار ضعيف. فإذا كان ليس بقدوة إذن نبقى على كلماته أغلبها من النوع المحتمل، وهذا هو ما أردت التنبيه له من خلال كلام الشيخ. كما أن الشيخ قال إن ما ثم إلا الله كلمة مجملة تحتمل معنى صحيحا ومعنى باطلا، كذلك أغلب كلمات سيد قطب التي أخذت عليه من هذا النوع يحتمل معنى باطلا وله توجيه يمكن يخرجه عن المعنى الباطل، وقد يكون بعضه خطأ، يعني التعبير خطأ فعلا، لكن ليس عندنا دليل على حمله على أسوأ المحامل، فتستصحب حال الشخص، فلا يعرف عنه أنه مثلا داعية بدعة، ولا يعرف عنه أنه يعني وقع في زلات يتعمدها. وعلى هذا إذا نقيس كل ما نسب عن بعض الأئمة أو بعض العلماء أو بعض الصالحين، فكذلك مثل الإمام الهروي رحمه الله إمام من أئمة السنة وله مواقف تجاه السنة عظيمة وله كتب في ذم الكلام، فهذا الرجل أيضا له مصطلحات صوفية مغرقة في التصوف وفيها أخطاء وشطحات، لكنها زلات عالم لا تنقص من قدره ولا يوافق عليها. ولذلك لما أراد ابن القيم رحمه الله أن يجر مصطلحات الهروي لأن تكون شرعية خالصة ما استطاع إلا بأسلوب مضطرب قد لا يعني يستقيم. في كتابه في شرح منازل السائرين، نعم،
سئل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن قوله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر، فهل هذا موافق لما يقول الاتحادية؟ بينوا لنا ذلك. فأجاب الحمد لله، قوله لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر مروي بألفاظ أخر، كقوله يقول الله يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار، وفي لفظ لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر يقلب الليل والنهار، وفي لفظ يقول ابن آدم يا خيبة الدهر وأنا الدهر، فقوله في الحديث بيد الأمر أقلب الليل والنهار يبين أنه ليس المراد به أنه الزمان، فإنه قد أخبر أنه يقلب الليل والنهار والزمان هو الليل والنهار، فدل نفس الحديث على أنه هو يقلب الزمان ويصرفه، كما دل عليه قوله تعالى ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار، وإزجاء السحاب سوقه والودق المطر، فقد بين سبحانه خلقه للمطر وإنزاله على الأرض فإنه سبب الحياة في الأرض، فإنه سبحانه جعل من الماء كل شيء حي، ثم قال يقلب الله الليل والنهار، إذ تقليبه الليل والنهار تحويل أحوال العالم بإنزال المطر الذي هو سبب خلق النبات والحيوان والمعدن، وذلك سبب تحويل الناس من حال إلى حال، المتضمن رفع قوم وخفض آخرين. وقد أخبر سبحانه بخلقه الزمان في غير موضع كقوله: وجعل الظلمات والنور، وقوله: وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون، وقوله: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر وأراد شكورا، وقوله: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، وغير ذلك من النصوص التي تبين أنه خالق الزمان. ولا يتوهم عاقل أن الله هو الزمان، فإن الزمان مقدار الحركة، والحركة مقدارها من باب الأعراض والصفات القائمة بغيرها كالحركة والسكون والسواد والبياض. ولا يقول عاقل إن خالق العالم هو من باب الأعراض والصفات المفتقرة إلى الجواهر والأعيان، فإن الأعراض لا تقوم بنفسها، بل هي مفتقرة إلى محل تقوم به، والمفتقر إلى ما يغايره لا يوجد بنفسه بل بذلك الغير، فهو محتاج إلى ما به في نفسه من غيره، فكيف يكون هو الخالق؟ ثم أن يستغني بنفسه وأن يحتاج إليه ما سواه، وهذه صفة الخالق سبحانه، فكيف يتوهم أنه من النوع الأول؟ وأهل الإلحاد القائلون بالوحدة أو الحلول أو الاتحاد لا يقولون إنه هو الزمان ولا إنه من جنس الأعراض والصفات، بل يقولون هو مجموع العالم أو حال في مجموع العالم، فليس في الحديث شبهة لهم لو لم يكن قد بين فيه أنه سبحانه مقلب الليل والنهار، فكيف وفي نفس الحديث أنه بيده الأمر يقلب الليل والنهار؟ إذا تبين هذا فللناس في الحديث قولان معروفان لأصحاب أحمد وغيرهم، أحدهما وهو قول أبي عبيد وأكثر العلماء أن هذا الحديث خرج الكلام فيه لرد ما يقوله أهل الجاهلية ومن أشبههم، فإنهم إذا أصابتهم مصيبة أو منعوا أغراضهم أخذوا يسبون الدهر والزمان. يقول أحدهم: قبح الله الدهر الذي شتت شملنا، ولعن الله الزمان الذي جرى فيه كذا وكذا، وكثيرا ما جرى من كلام الشعراء وأمثالهم نحو هذا، كقولهم: يا دهر فعلت كذا، وهم يقصدون سب من فعل تلك الأمور ويضيفونها إلى الدهر، فيقع السب على الله تعالى لأنه هو الذي فعل تلك الأمور وأحدثها، والدهر مخلوق له هو الذي يقلبه ويصرفه، والتقدير أن ابن آدم يسب من فعل هذه الأمور وأنا فعلتها، فإذا سب الدهر فمقصوده سب الفاعل، وإن أضاف الفعل إلى الدهر فالدهر لا فعل له، وإنما الفاعل هو الله وحده. وهذا كرجل قضى عليه قاض بحق أو أفتاه مفت بحق فجعل يقول: لعن الله من قضى بهذا أو أفتى بهذا، ويكون ذلك من قضاء النبي صلى الله عليه وسلم وفتياه، فيقع السب عليه، وإن كان الساب لجهله أضاف الأمر إلى المبلغ في الحقيقة، والمبلغ له فعل من التبليغ، بخلاف الزمان فإن الله يقلبه ويصرفه. والقول الثاني قول نعيم بن حماد وطائفة معه من أهل الحديث والصوفية: إن الدهر من أسماء الله تعالى ومعناه القديم الأزلي، ورووا في بعض الأدعية: يا دهر يا ديهور يا ديهار، وهذا المعنى صحيح، لأن الله سبحانه هو الأول ليس قبله شيء، وهو الآخر ليس بعده شيء، فهذا المعنى صحيح، إنما النزاع في كونه يسمى دهرا بكل حال.
نعم، هذه العبارات يعني الشيخ أشار إلى أن معناها صحيح، لكن لا يدل ذلك أنه يرى الدعاء بمثل هذه العبارات الموهمة. يعني الله عز وجل يدعى بأسمائه وصفاته، لا حاجة لنا بأن ندعو بأدعية يعني ليست واردة في النصوص أولا، ثم ليست توقيفية، قصدي بأسماء الله عز وجل ليست توقيفية، ثم أيضا توهم وقد تحمل معاني وقد يتوهم منها اسم السامع معاني غامضة، ودائما إذا وجد الغموض
ووجد التوهم فلا ينبغي أن نسلك مثل هذه العبارات. فأقول وإن قال الشيخ بأن الدهر والديهور وديهار معانيها صحيحة لأنها إشارة إلى المسبب وهو الله عز وجل الخالق المدبر للملك، إلا أن العبارات يجب أن تجتنب في الدعاء وإن حملت معاني صحيحة ما دامت محتملة. والذين يستعملونها غالبا يكونون ممن لهم يعني لهم تفسير لهذه المصطلحات يكون فيه شيء من الخطأ أو البدعة. فعلى هذا أقول كلام الشيخ أن هذا المعنى صحيح لا يعني الإقرار بمثل هذه الأدعية المحتملة الموهمة، بل يجب تجنبها. نعم.
فقد أجمع المسلمون، وهو مما علم بالعقل الصريح، أن الله سبحانه وتعالى ليس هو الدهر الذي هو الزمان أو ما يجري مجرى الزمان، فإن الناس متفقون على أن الزمان الذي هو الليل والنهار، وكذلك ما يجري مجرى ذلك في الجنة، كما قال تعالى: ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية، قالوا على مقدار البكرة والعشي في الدنيا، وفي الآخرة يوم الجمعة يوم المزيد. والجنة ليس فيها شمس ولا قمر، ولكن تعرف الأوقات بأنوار أخر، قد روي أنها تظهر من تحت العرش. فالزمان هنالك مقدار الحركة التي بها تظهر تلك الأنوار، وهل وراء ذلك جوهر قائم بنفسه سيال هو الدهر؟ هذا مما تنازع فيه الناس، فأثبته طائفة من المتفلسفة من أصحاب أفلاطون، كما أثبتوا الكليات المجردة في الخارج التي تسمى المثل الأفلاطونية والمثل المطلقة، وأثبتوا الهيول التي هي مادة مجردة عن الصور، وأثبتوا الخلاء جوهرا قائما بنفسه.
وأنا كما تعرفون الفلاسفة كلهم ليسوا في أمر الدين على شيء، كلهم في أمر مريج، وهم أول ما ينطبق عليهم قول الله عز وجل: قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون. لماذا؟ لأنهم في كلامهم على الغيب والإلهيات ليسوا فقط يعني يجهلون الوحي الذي هو المصدر الوحيد للغيب، بل يعادون الوحي ويضادونه، كل ما جاء به الأنبياء عاندوه. وأنا أقصد الفلاسفة الخلص الذين يتكلمون في أمور الغيب وفي الأمور الغامضة ومحارات العقول بمجرد آرائهم. ولذلك فمن سلك سبيل الأنبياء في هذه الأمور فليس بفيلسوف مطلقا، لا يصح أن يسمى فيلسوف. الإنسان الذي يستمد آراءه في الغيب في الأمور الغامضة ومحارات العقول من الوحي ليس بفيلسوف، هذا أمر. ثم أيضا أن أقصد كما قلت بالفلاسفة هم الذين يتكلمون في الغيب والإلهيات، وهم غالبا هم الذين اصطلح عليهم فلاسفة. لكن هناك جانب قد يتكلم فيه بعض الفلاسفة قد يكون حق، لكن ليس هو الذي به سموا فلاسفة. أعني أن بعض الفلاسفة قد يتكلم ويبدع في بعض العلوم الطبيعية مثل الطب والكيمياء والفيزياء وغيرها، قد يبدع بحكم أنه بشر أعطاه الله عز وجل عقل معيشي يعرف به ظاهرا من الحياة الدنيا، كما ذكر الله عز وجل عن الكفار، لكن ليس هذا هو الفلسفة. وأكثر ما يفتن الناس بالفلاسفة هؤلاء الذين يتخرصون على الله وتخرصون على الدين، أكثر ما يفتن الناس فيهم أنهم لهم علوم دنيوية طبيعية مفيدة، لكن يجب أن نفرق بين هذا وذاك. فمثلا ابن سينا فيلسوف وطبيب، فقد أبدع في الطب. لماذا؟ لأنه حينما استعمل ما أعطاه الله عز وجل من عقل وذكاء في الأمور الطبيعية أجاد وأفاد، وحينما صرف ما أعطاه الله عز وجل من عقل وذكاء في الأمور الغيبية خبط، لأنه أداه عقله وذكاؤه إلى الغرور.
وجانب منهج الأنبياء. ولا شك أن من جانب منهج الأنبياء فلا يستحق أن يعني يكون إمام في الدين فضلا، بل لا يستحق أن يكون إماما في الفكر والفلسفة فضلا أن يكون إمام في الدين، كما يتعلق بذلك بعض المفتونين بالفلاسفة. وما أثر عن أفلاطون وغيرهم كله من هذا الباب، إلا ما كما قلت تعلق بعلوم دنيوية أو بعض الأمور المنطقية وهي أشبه بالعلوم الرياضية. المنطق الذي يستقرأ من علم صحيح هو من العلم، سواء صدر من الفلاسفة أو من غير الفلاسفة، من العلم الطبيعي الذي لا مشاحة فيه. إذن أعود وأقول، ما يصدر عن الفلاسفة أحيانا من بعض العلوم الصحيحة في الأمور البديهية العلمية الطبيعية، سواء في العلوم التجريبية أو في المنطق الصحيح، هذا أمر يعني صواب ويؤخذ من الفلاسفة وغير الفلاسفة، لكن ليس هذا هو الذي سموا به فلاسفة، إنما سموا به فلاسفة لمناهجهم الباطلة. فكلامهم في الكليات المجردة في الخارج، والمثل والهيولي والخلاء وأنه جوهر مجرد، كل هذا كله من التخرص، لا رصيد له من العلم ولا من الواقع ولا من العقل السليم، وكله خلط وخبط وتيه بعيد عن الحق. نعم.
وأما جماهير العقلاء من الفلاسفة وغيرهم فيعلمون أن هذا كله لا حقيقة له في الخارج، وإنما هي أمور يقدرها الذهن ويفرضها، فيظن الغالطون أن هذا الثابت في الأذهان هو بعينه ثابت في الخارج عن الأذهان، كما ظنوا مثل ذلك في الوجود المطلق، مع علمهم أن المطلق بشرط الإطلاق وجوده في الذهن وليس في الخارج إلا شيء معين وهي الأعيان وما يقوم بها من الصفات، فلا مكان إلا الجسم أو ما يقوم به، ولا زمان إلا مقدار الحركة، ولا مادة مجردة عن الصور، بل ولا مادة مقترنة بها غير الجسم الذي يقوم به الأعراض، ولا صورة إلا ما هو عرض قائم بالجسم أو ما هو جسم يقوم به العرض، وهذا وأمثاله مبسوط في غير هذا الموضع، وإنما المقصود التنبيه على ما يتعلق بذلك على وجه الاختصار، والله أعلم.
أحسنت. على أي حال، مجمل كلام الشيخ أنه يقول أن الصفات لا يمكن أن توجد إلا بالموصوفات، ولا تبقى مجرد كلام في الأذهان، وهذا صحيح. الصفة يسميها الأعراض، الصفات اللي هي الأعراض لا يمكن أن تكون حقيقة إلا إذا وجدت الموصوفات، وإلا يبقى الكلام مجرد كلام في الذهن. وأكثر الفلاسفة يتعلقون بهذه التصورات الخيالية، وإن كان بعض عقلائهم كما قال الشيخ يعارضون هذا، لأنهم الفلاسفة بعضهم أعقل من بعض، وليس كل عاقل يدرك بعقله الأمور التي يتفق عليها عموم العقلاء أو من أعطاهم الله عقولا سليمة. الأسئلة؟
كلهم يرون قراءة الواسطية
ما شاء الله. على أي حال، جاءنا اقتراح بالاستغناء عن الواسطية شفوي، والاقتراحات المكتوبة كلها في أو أغلبها إلى الآن فيما وصلني كلها يرى قراءة الكتاب الواسطية والتدمرية. طبعا أنا عادتي في الكتب اللي يكثر شرحها ما نتوقف كثيرا، سأركز إن شاء الله إذا قرأنا الواسطية، خاصة الواسطية. التدمرية في الحقيقة تحتاج وقفات، معلوم هذا، لأن التدمرية عبارة عن أصول وقواعد فيها عمق وفيها صعوبة، أما الواسطية فهي سهلة. فالواسطية نظرا لأنها شرحت كثيرا، فإن شاء الله سنكتفي على أمور: أولا، محاولة استنباط الجوانب المنهجية في الواسطية، الجوانب المنهجية. والأمر الثاني، ربط قضايا الكتاب بعضها ببعض إذا كانت متفرقة. والأمر الثالث، محاولة العنصرة، يعني توجيه الكتاب ليكون معنصر في ذهن السامع والقارئ وفي الكتاب نفسه أيضا، مع أنه حاول بعض الذين طبعوا الواسطية جزاهم الله خير أن يعنصروها عنصرة يعني تبويبية، لكن أنا ما أقصد العنصرة التبويبية، أنا أقصد العنصرة اللي هي استنباط الفوائد المهمة وربط بعضها ببعض وجمع هذه الفوائد تحت عناصر أو عناوين. طيب هذا بالله على حل الأوراق إذا كانت كلها تتعلق بها نجمعها بتأييد الاقتراح، نجمعها سوا ثم ننظر فيه إن شاء الله. على حل مبدئيا الآن يتقرر إن شاء الله أننا بناء على كثرة الطلبات أننا نبدأ الكتاب من أوله ونمر على الوسطية والتدمرية بإذن الله. طيب ما في أسئلة أخرى؟ إيه طيب جزاك الله خير، أنت جمعها بس أنا ما انتبهت، الاقتراحات كلها مجموعة. إيه طيب الأسئلة بعضها طويل، يقول ما المنهج الصحيح في تفسير الرؤى والأحلام، وهل القيام المفسر بإعداد محاضرات خاصة يقوم عليها تفسير الأحلام على وجه عام لجميع الناس، وما يحدث ذلك من فتنة حيث يسمع الكثير التعبير؟ على حال الرؤى يا أخوان هي إذا تجاوزت الحد كتكون من أبواب الدجل والفتنة، والمعروف القواعد المتعلقة في الرؤى حسب ما هو معروف في النصوص وحديث السلف وعمل السلف أنها لها بعض التفصيلات التي يجهلها بعض الناس. فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يسأل عن الناس ماذا رأوا، لكن هل كان هذا عمل الصحابة من بعده على نحو ما كان يعمل؟ ما أعرف هذا. إذن لماذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني يتكلم كلام من هو معصوم لا ينطق عن الهوى، وفعله هذا لا يدل على أنه تشريع، لو كان تشريع لاضطر الصحابة أن يكون طائفة منهم دائما في دروسهم يقولون من رأى البارحة رؤيا، ودائما أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله تفسرها أعمال الصحابة ومن جاء بعدهم. ثم لا نعرف من الصحابة من كان همه تفسير الرؤيا، ولا من التابعين ولا تابعين. نعم اشتهر مثل ابن سيرين، لكن ابن سيرين يا أخوان عالم أمة، ليس عمله تفسير الرؤى فقط، غاية ما اشتهر إنه فعلا مسدد وملهم في تفسير الرؤى. لكن ابن سيرين تعرفون علمه، عالم في سائر علوم الشرع، إمام من أئمة الدين، ما هو همه تفسير الرؤى كما يتصور بعض الناس، وسمعت هذا من بعض الجاهلين. يقول إذا مثل ابن سيرين ما جلس للرؤى يا أخوان، ابن سيرين عالم من ضمن ما يتلقاه من الناس الرؤى، وكان يفسرها لأن الله عز وجل أعطاه الموهبة. فالامتهان، وهذا ما نريد نصل إليه، امتهان تفسير الرؤيا بحيث تكون مهنة هو خطأ، مثل امتهان الرقية بحيث تكون مهنة. الرقية حق، لكن يتفرغ إنسان للرؤى ويضع عيادات وأحواش يجمع بها الناس كأنه غنم، هذا ما يعرف يا أخوان. إنسان ينفع أخيه المسلم، لكن حصر نفع النافع في الرؤية على شخص، هذا من باب الفتنة. ولذلك كثرة الفتنة في هذا الأمر من ناحية، ومن ناحية أخرى كثر ما أسميه بالدجل عند كثير من الرؤاة وهم لا يشعرون، وقعوا في صور من صور الدجل وهم لا يشعرون. أنا لا أتهم عقائدهم، أكثر من نعرفهم بحمد الله هم على استقامة وصلاح، لكن مع ذلك يفتنون، ومن يضمن نفسه من الفتنة؟ تسيما وعرض نفسه لباب من أبواب الفتنة. فكذلك الرؤى ينبغي ألا تكون مهنة. أما وإضافة إلى هذا، حتى المحاضرات ما ينبغي أن تكون محاضرة خالصة في تعليم الناس كيف يعني يفسرون. أتريد أن يتعلم الناس الحلاقة في رؤوس الأيتام، يسمع قواعد ثم يبدأ يخبط، يصيب مرة مرتين، وأغلب الإصابة في الرؤى هي أيضا من باب الفتنة، لأن الرائي يعتقد شيء من خلال التفسير فيبتلى به. لأن أكثر الناس يقول فعلا فلان إذا فسر وقعت الرؤية على من فسر، أقول لأنكم اعتقدتم هذا، ما بلأنه أصاب دائما. وأكثر أنواع الابتلاء من هذا النوع، يعتقد الإنسان شيء فيقع له من باب الفتنة. فأكثر الناس يثقون بمفسر الرؤى ثقة مطلقة، ويعتقدون أن ما قالوه صحيح وسيقع، فيترقبونه فيقع ابتلاء، لا لأن الرأي أصح أو المفسر وهكذا. فيا أخوان العمق أو التعمق في هذا الأمر والخروج عن حدود الضوابط الشرعية لا شك أنه تجاوز الشرع، فلا ينبغي أن يتفرغ ناس للرؤى تفسير الرؤى، ولا أن يكثروا من إعلان كل ما يسمعونه وما يقررونه. إذا فسروا بعض الرؤى لأشخاص أكثر الرؤى من النوع الذي لا يصلح أن يشاع تفسيره، أكثر الرؤى من النوع الذي لا يصلح أن يشاع تفسيره. والآن هذا المحاضرات يعلنون تفسير الرؤى، ما يصلح هذا يا أخوان. فهذا منهج غير سليم في نظري، ويحتاج إلى قيود وضوابط شرعية. وإن كنت حقيقة أرى أنه يعني لا يجوز لي أهل الكلام في التفصيل في الأمر اللي يفهم منه أشخاص بعيانهم، لأن لهم حق علينا أن ننصحهم أولا. وأنا في الحقيقة أجد أني مثل كثير من الأخوان اللي تواكلوا ما يعني نصحنا هؤلاء الناس الذين لهم حق علينا، وكثير منهم طلاب علم وأهل الخير والصلاح، فلعلنا إن شاء الله ننصحهم ويبحث هذا الأمر. نعم. لا، تعبير الرؤيا موهبة، ما هو لازم يكون عالم الشرع، لكن علمه بالشرع يكون أكثر تسديد وأكثر إصابة. تفسير الرؤى موهبة، ما هي بلازم بالعلم. كثير من العلماء الكبار لا يفسرون الرؤى ولا يجدون تفسيرها، وكثير مما يفسرون هم من طلاب العلم الصغار أو المتوسط العلم أو من العوام. لكن إذا كان عند المفسر اللي أعطاه الله موهبة، إذا كان عنده علم شرعي وفقه في الدين، فهو أحرى للتسديد والمقاربة. وهناك رؤى كثيرة رآها الناس وما عرفوا بواقعها إلا عندما وقعت وصارت مخالفة لما فسروه به، فسروها به، تقع على غير ما فسروه. أنا عندي لكم برهان خفيف، برهان على الماشي، على أنه تفسيرات الرؤى يا أخوان أكثرها يقع من باب التعلق النفس بها. الدليل على ذلك أنه كثير من عندهم وسواس في الرؤى يسألون أكثر من واحد ولا يتفق المعبرون، يندر أنهم يتفقون. واستقرئوا هذا الأمر، اسألوا أكثر الذين يفتنون بسؤال المفسرين، يقول إيش قال لك فلان من المشاهير، يقول قال لي كذا، تقول إيش قال لك فلان الآخر، يقول لك قال لي غير الكلام. وهذا دليل أن المسألة يا أخوان وهمية، يعني كون أو اعتقاد الناس أنه لازم تقع تفسير فلان من المشهور هذا وهم. والمشاهير يختلفون الآن، يندر أنهم يتفقون في تفسير الرؤية الواحدة. إذن نصدق من؟ أو نأخذ تفسير من؟ نعم، الإصابة تتفاوت من واحد إلى آخر، قد يكون بعضهم أصوب، لكن الجزم وبناء الأحكام على ذلك. ما الرسالة اللي يشير إليها السائل؟ ما رأيتها ولا قرأتها ولا علمت بها، ولا علمت بها. يقول البعض يكفر سيد قطب رحمه الله ويستدلون ببعض الكلمات التي وردت في الظلال، عليه حالة تكفير صعب يا أخوان، يتحملون وزرها. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. في التكفير يا أخوان خطير. سيد قطب رحمه الله وقع في زلات، وقع في زلات كبيرة، لكن التكفير له شروط وموانع، ورجل أيضا أفضى إلى ربه، فيتكفيره بمجرد محاكمته على العبارات دون استصحاب حاله ودون رد عبارات بعضها إلى بعض، هذا من الأمور الخطيرة جدا، وربما تكون من ردود الأفعال ضد من أيضا يبالغون في سيد قطب. أرجع إلى سؤالين متشابهين، واحد يقول عن الحرب ضد الأفغان، وقد سكت عن الكلام كثير من المشايخ المعروفين مقابل بعض الناس
مقابل بعض الناس هذا السكوت، أو قابل بعض الناس هذا السكوت بانتقاص من سكت والتقليل من شأنه ووصفه بالنفاق، نعوذ بالله. وكذلك ارتفع شأن بعض من انتسب إلى العلم لأنهم كان لهم موقف في هذه القضية. طبعا هذه فتنة، والفتنة تنقلب فيها الموازين، والناس يعيشون في هرج ومرج، ولا عبرة بمن هلك، ولا عبرة بالعواطف، ولا عبرة بما يحدث من التخليط عند الناس، إنما العبرة بالحق الذي سيبقى هو الأصل، وأما الزبد فسيذهب جفاء. عليه حال تجاهد القضية. ويدخل فيها أيضا السؤال الآخر الذي يسأل عن الجهاد، هل فرض عين أو لا. أنا سأجيب عن هذا الموضوع إجابة مجملة. أولا، في مثل هذه الأحداث الكبار يجب على المسلم أن يتوخى الأمور التالية. أولا، يجب عليه فعلا أن يهتم بأمر المسلمين، فمن لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. هذه خطوة أساسية أو قاعدة أساسية، بمعنى أن يهتم بالدرجة الأولى التي يملكها كل مسلم، وهو الاهتمام القلبي وما يملكه من الدعاء ومن النصح بقدر ما يستطيع، النصح للأمة القاصي منها والداني بقدر ما يستطيع، هذه الدرجة الأولى. ثانيا، ليعلم كل مسلم في مثل هذه الظروف أن هذه فتن، فتن فعلا، وفتن كبار ومعضلات تدع الحليم حيران، ويضع في باله فعلا أن هذه نمط أو نوع من الفتن التي نبه عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وأرشد بخلال تنبيهه إلى قواعد معينة سأذكر شيئا منها الآن. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الفتن وسئل نبه إلى قواعد نستفيد منها في هذا الضر. إذن ما يلي ذلك أنه ينبغي أن يفهم كل مسلم أنه ما دام يعني اهتم بأمر الأمة وأحب لها الخير وكره لها الهزيمة والذل، وحرص بقلبه أن يمتلئ قلبه بحب الخير وكراهية الشر على الأمة، وأن ذلك الحد الذي لا يعذر به أحد، بعد ذلك ينبغي أن يفهم أنه ليس بإمكانه بفرده أن يحل مشكلات الأمة بهذا الحجم برأي يتبناه دون تثبت، ولا بموقف عملي يتبناه يقفز فيه الحواجز الشرعية والحواجز الواقعية. أمامك حواجز شرعية يجب أن تفقهها، وأنت لست مستوى، أنا أكلم عموم طلاب العلم وعموم المسلمين إلا ندرة من العلماء، كلنا لسنا بمستوى أن نكون عندنا من الفقه الكافي بحيث نتخطى الحواجز الشرعية ونتوحق ونتخطى الحواجز الواقعية العملية التي الأمة الآن حبيسة لها. كل الأمة الإسلامية حبيسة لوضع يعني راهن ثقيل أدى بها إلى الذلة والهوان في جملتها في العموم، وإن كانت بعض البلاد الإسلامية أسلم من بعض. ولذلك أنا كثيرا ما أستثني، وأنا إن شاء الله أني صادق بمعنى أنه أرى أن هذا نصيحة، أستثني دائما عندما أذكر ما عليه الأمة من انفلات وتشتت وفرقة، أستثني دعوة الشيخ ابن عبد الوهاب رحمه الله، الدعوة السلفية التي أبقى الله بها الحق ظاهرا وأهلها ظاهرين بالحق إلى يومنا بحمد الله، رغم ما عندنا من ضعف ورغم ما عندنا الآن من تحول نعترف بذنوبنا فيه، لكن نتحدث بنعمة الله التي أنعم علينا بها، ويجب أن نحافظ على النعمة. نعم، أقول رغم أن أحوال الأمة على مستوى فعلا مخزي من الذل، إلا أنه بحمد الله السنة عندنا لا تزال ظاهرة، لكن ومع ذلك نحن مقصرون، لم نقم بتحمل أعباء الأمة كلها. الأمة أكثر منا، الأمة بالملايين المملينة، وترعاها أحيانا كما قلت في أكثر مقام، يعني ترعاها أحيانا يعني مظاهر الذلة. وأضرب لهذا مثال، وهذا سبب ذنوب المسلمين أخوان، له كل شيء نحيله على الكفار. نعم، الكفار أخبر الله عنهم كما قال عز وجل ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم والآن أفواههم
ملأت أسماعنا من البغض وما تخفي صدورهم أكبر. أفي هذا الشك يا أخوان؟ لكن أيضا لا ننسى أننا بذنوبنا ما عندنا من البدع عند الأمة عموما من البدع والشتات والفرقة والأهواء والأحزاب والانتماءات والصراعات، بحيث لولا قدر الله يعني لولا قدر الله انفجرت فتنة السلاح، أظن أكثر المسلمين سيصوبونها بعضهم في بعض. وأرجو ألا يصدق ظني، لكن سنة الله ظاهرة، احنا نحكي عن سنة الله في خلقه. مثال حال الذل الآن، يعني الكثرية عدد في المسلمين، نضرب مثال الآن اندونيسيا كم هم؟ قريب من 200 مليون مسلم، أليس كذلك؟ تحكمهم امرأة اختاروها هم، ولا يفلح قوم ولوا أمر امرأة. خذوا درجة ثانية بنغلاديش، أكثر من 120 مليون مسلم تحكمهم امرأة، كيف اختاروها؟ بالطرق الغربية، بالانتخابات. مجرد ما عرضت صورتها للغوغائية والشباب العاطفي صورتها جميلة خلاص رشحوها. طيب هذا وضع يا أخوان، النموذج. أنا ما أحب أني أنا أؤذي قلوبكم، لكن النموذج يجب أن نعترف من خلاله بأن الأمة يعني فعلا هي ذليلة، وإذا كانت ذليلة يجب أن تسعى للعز والقوة. لكن كيف تسعى؟ هل من خلال ما أعود إلى أصل القضية، هل من خلال تصرفات الأفراد؟ الإنسان يقفز على حواجز الزمن وحواجز المكان وحواجز الظروف وحواجز القواعد الشرعية كما يفعل بعض الشباب الآن، يريد أن يتفلت متململ؟ لا يا أخي، إن كنت جاد أصلح نفسك، أصلح من حولك. أما الأمور ذي فيها أهل الحل والعقد. طيب قد يقول قائل، من هم أهل الحل والعقد؟ أهل الحل والعقد الله عز وجل يصنعه، مو بأنت. إن كان في الأمة رشد فالله عز وجل سيؤهل أهلها من أهل الحل والعقل، من العلماء والولاة، من يتصدى لهذه الأمور الكبار. أنت فعلا لبنة في المجتمع ويجب أن تسهم، لكن تسهم بما تستطيع وبما يسعك شرعا. أما هذا التفلت الآن ومحاولة الخروج من الواقع بغير فقه ولا عقل ولا كما يقول بعضهم أبرح جهد، وين تروح جهد؟ جهد من ضد من؟ وين تروح جهد؟ معك طيارة؟ وبأمر من؟ الجهاد من يشرعه؟ الجهاد تحت راية من؟ من اللي يقرر الجهاد يا أخوان؟ لو أعلمت أنا وإياكم الجهاد الآن، هل هذا مشروع وتعتقدون مشروع؟ هل تسايروني في ذلك؟ إن سايرتموني فأنتم مخطين علي وعلى أنفسكم وعلى دينكم. الجهاد له شروطه وضوابطه وله منهجه، ولا بد أن الأمور تؤخذ بقدر. أنا لا أقرر هذا لأني لست أهل من الحل والعقد ولا عدمها أيضا، لكن أقول هذه أمور يا أخوان منوطة بالمرجعية للأمة. المرجعية هم العلماء، ومن يكون به تكون به حاجة الأمة من الولاة وإن كانوا غير صالحين. وإلا ما معنى إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم وهو الناصح الأمين، لأنه يعلم أن الأمة ستمر بفتن مثل هذه الفتن الكبار، إنه لا بد من السمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي أصله مملوك، ومع ذلك لا بد السمع والطاعة، لا نتخطى الحواجز. وكل بلاد لها ظروفها. نحن الآن في بلد بحمد الله فيها ولاية قائمة وأمن، وفيها يعني علماء، وفيها يعني طاعة وسمع وطاعة وبيعة، لا نتجاوز خطوط حدود الثوابت الشرعية إلى مظنونات. ولا يعني هذا كما يفهم بعض الناس في طريقة الإسقاط الآن اللي يعملها أكثر السامعين، إني معنى هذا إني أهون من شأن يعني الأحداث القائمة، أو أقول للناس إن هذا مبرر شرعا وغير مبرر. أنا أبرأ إلى الله من ذلك، أنا لا أبرر أن يكون للكافرين سلطان على المسلمين، ولا يجوز ذلك. لكن أيضا أنا لا أستطيع أصنع للأمة ولا أنتم يعني أصنع قرار فعلي يؤدي إلى منهج رشد. الأمة مصابة في صميمها، مصابة بأمراض البدع والشتات والفرقة، فيجب أن ننتشلها من هذا الواقع. والأحداث القائمة لا بد أن يكون لنا مواقف فيها، لكن المواقف ترجع إلى أهل العلم. ثم أعود إلى درجة أخرى، إلى ما بعد ذلك. يعني المسلم يسعى لأن يكون له موقف رشيد، لكن ثقوا
أن الساحة الآن تغلي بمواقف متباينة، كل صاحب موقف يدعي أن موقفه الشرعي. طيب أين الحق؟ ما ندري أين الحق، لكن اللي ندري فعلا نجزم أنه ما دام الأمر غير بين فيجب عليك، ما هو لك، ما أقول يجوز، يجب عليك أن تتوقف يسعك، لأن هذا معنى اعتزال الفتنة، ولو أن تبقى فهد، ولو دعوا بأصل شجرة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. يسعك إذا ما تبين لك الحكم الشرعي بوضوح واطمأنت له نفسك بدليل شرعي عن ثقة من العلماء، يسعك أن تتوقف. وإذا الأمر مثل هذا الأمر المريج اللي الآن فيه الأمة، آراء متضاربة وطروحات، كل يدعي تأصيل الشرعي وكل يدعي أن قوله هو الصائب، فأنا لأنصح به نصيحة أدين الله بها، أن نتوقف في أن يكون لنا موقف عملي أو موقف نحكم به على الخلق أو على الأحداث بغير بينة. الأمر فيه شيء من عدم الاستقرار. قضية أنه يعني، وهذه المرحلة التالية، قضية أنه المسلم يجب يعني أن يوالي المؤمنين ويوالي المسلمين وإن كانوا أهل بدع في مثل الظروف هذه، ويبغض الكافرين، هذه قضية ما عليها مساومة. قضية أيضا أن يكره ويبغض بل ينبذ مظاهرة المشركين والكفار ضد المسلمين، هذه أيضا ما عليها مساومة. لكن يبقى تطبيق الأحداث على هذه القواعد. أنا اللي أعرفه أن الأحداث تنقلب فيها الموازين، وهي أحداث ضرورات، أحداث ضرورات يلجأ فيها المسلمون وتلجأ فيها الدول والأفراد إلى ما كانوا يرون أنه محرم. الضرورة تلجئهم. مثلا أرجو ألا وأؤكد ألا يعني تأخذكم العاطفة في تنزيل كلامي على الوقائع، لكن أنا أقرب لكم معنى. يعني لو أنا إنسان مثلا دولة إسلامية عندها قوة خطيرة مثل القوة النووية، هي تعرف أو يغلب على ظنها أنها لو وقفت موقف يعني الموقف الشرعي اللازم لضربت قوتها النووية وأعدمت البلد كله. أليس لهذا الحاكم أن يقدر في هذا الظرف دفع المفسدة بمفسدة أهون؟ أليس هذا وارد يا أخوان؟ وإن كانت صورته صورة مظاهرة للمشركين، أحيانا تحدث رغم أنف المسلم، واسألوا ربكم العافية. يعني الأحداث فعلا ألجأت المسلمين الآن إلى أمور لا تجوز شرعا. أكثر ما يحدث من الأحداث الآن ألجأت المسلمين إلى أمور لا تجوز شرعا. إذن عليك أن تتوقف، وعليك أن تتبصر الأمر ولا تستعجل. وليس ذمة المسلمين، ليس أمر المسلمين في ذمتك إذا كان ما عندك منهج يقيني. الله عز وجل يتولى عباده. أما الدعاء، أما النصح، أما اللجوء إلى الله عز وجل، فهذا أمر ضروري. أما البقاء على الثوابت العقدية، هذا أمر ضروري. لكن يجب على المسلم أن يصبر فلا يتبنى موقف. ولكل مسلمون تحكمهم أحوال، كل بلد له أحواله. نحن الآن في بلد يعني لها أحوالها المعينة تختلف عن أكثر بلاد المسلمين. النقطة الأخيرة تتعلق ب أو القبل الأخيرة، وما أعتذر للتطويل. فالنقطة قبل الأخيرة هي مسألة الكلام في المشايخ والعلماء. المشايخ والعلماء لا نشك في علمهم وفي إخلاصهم وفي أمانتهم وفي قدوتهم، أليس كذلك؟ ما رأيكم؟ طيب إذا كنا لا نشك، ما بعد ذلك؟ نفترض أنهم قد يقعون في تقصير، قد يقع بعضهم في خطأ، قد يقع بعضهم في اختلاف. يعني يجب ما يحصل من أمر أو أمور يرى بعضنا أنها تقصير، أو بعضنا أنها قعود عن الواجب، أو يرى بعضنا أنها خطأ في البواب تقدير، أو خطأ في الكلام، كل هذه أمور زلات، إن صحت أنها زلات لا تلغي الثوابت. وأنبغي أن تفهموا هذا جيدا، وفهمتوه قبل ذلك ويجب أن تفهموا الثوابت في أن علماءنا هم علماءنا، ولهم قدرهم في القلوب، ولهم احترامهم، وإن وقعت منهم ما يسميه بعض الناس تقصيرات وأخطاء. أما مجرد أنهم ما جوا على كيفنا خلاص نلغي اعتبارهم؟ طيب من نحن بعدهم؟ من نحن بعدهم؟ ومن الذي نجعلهم من أهل الحل والعقد والمرجعية للأمة؟ نرتكب مفاسد أعظم؟ هذا منطق ضروري طبعا. منطق ضروري لا بد أن فعلا العاقل يدركه، أن إذا طعنا في ذمم مشايخنا وعلمائنا وطعنا في أمانتهم معناته أن هنا وقعنا في ضرب المسلمات التي يفرح بها العلمانيون ويفرح بها المتشفون ويفرح بها أهل الهوى والبدع على أهل السنة. أما كونهم قد يكون منهم من بعضهم تقصير أو من بعضهم شيء من ما لا نريده، فهذا أمر يترك تحقيقه، هل هو حق أو صواب، هل هو صواب أو خطأ، يترك تحقيقه للزمن. سيأتي يوم من الأيام يدرك أكثر شبابنا أن مواقف المشايخ هي مواقف الرشد في الجملة، وأنهم قد يكون منهم كما يكون من سائر البشر. المشايخ في جملتهم أبدوا آراء، ما هو صحيح سكتوا. إذا كان نحن قصرنا إعلاميا في نشر آرائهم أو ما كان هناك القدر الكافي في ترويج آرائهم، المشايخ الكبار كل أكثرهم تكلموا في هذا الوضع بما يبدو لهم وما يعني يرونه، صرف النظر عن كون هذا الرأي يعني كامل أو غير كامل أو شافي عند بعض أو غير شافي، هذا الأمر. النقطة الأخيرة في مسألة فرضية عين الجهاد، فرض عين أو غير فرض أو غير فرض عين في مثل هذا الظروف. أولا الجهاد مبدئيا هو فرض كفاية، فإذا يعني فإذا دهم بلد من بلاد المسلمين وجب على أهل هذا البلد جميعهم أن يهبوا للجهاد حسب ظروفهم واستطاعتهم. وفرض العين أحيانا أيضا قد يعم الأمة، لكن مع ذلك قد لا نتمكن من القيام بفرض العين ونكون معذورين. قد نقول مثلا، قد يقول قائل أنه في هالظروف الآن، مع أني أنا أشك في هذا الحكم، في هالظروف الجهاد فرض عين. وإذا كان فرض عين، إذا كانت الوسيلة إليه غير مشروعة، هل الغاية تبرر الوسيلة؟ فلا بد يا أخوان من أخذ الأمور بالمناهج الشرعية الصحيحة، يعني العمل بالقواعد، قواعد الشرع، درء المفاسد، جلب المصالح، ترتيب المسافة في سد بعضها البعض، العمل بأحكام الفتنة والفتنة تنقلب فيها الموازين. لا بد أيضا من تقدير الضرورات، والأمور الأمة أمور ضرورات الآن، وأن المسؤولية ليست مسؤولية الأفراد، وهذا الذي يهمني. يعني لا ينبغي للفرد المسلم إذا ما تبين له أمر أن يشعر بالتأثم في مسألة عمل يتخطى به الحدود الشرعية والحدود الواقعية. أما ما يملك فيجب عليه أن يبذل ما يملك، يجب عليه، لا يجوز لأحد منا أن يتخلف فيما يستطيعه، وأقل ما يستطيعه هو يعني أن تتأثر قلوبنا وأن ندعو للمسلمين وأن نناصح وأن نصلح أحوالنا وأوضاعنا. الآن كم الحدث الآن المروع الآن اللي هز العالم، كم له من أسبوع؟ هل رأيتم وهو فعلا نذير شر حتى علينا نحن؟ إحنا ما بيننا وبين الله عز وجل إلا أن نعمل بمقتضى شرع الله، ونحن مقصرون يا أخوان، تقصير ظاهر. هل بدلنا من أحوالنا شيء؟ أبدا أبدا. نطالع فقط ماذا يحدث، مجرد يعني أنه نخاف على أسأل الله أن لا يكون ذلك عند الجميع، لكن غالب الأمة إنما يخوف على المصالح فقط. نعم هناك يعني تحول عاطفي إلى التدين وإلى نصرة الدين، نعم، لكنه غير مرشد بالفقه الشرعي، غير مرشد بالفقه الشرعي. فأقول هل غيرنا أحوالنا؟ هل لاحظتم فعلا تغيير جذري؟ لا على مستوى يعني العمل المؤسسي ومستوى الدوائر والمسؤوليات الكبار، أو على المستوى ما دون ذلك، أنا ما لاحظت. فنحن لا نزال في تخدير المعاصينا، في تخدير تقصيرنا، لا نزال في وطأة يعني يعني ما نسميه المعاصي والذنوب التي تراكمت علينا أفراد ومجتمعات. فإذا لماذا يعني الإنسان يعني يبعد عن هذا الواقع؟ يجب أن كنا جادين، نستصلح أحوالنا، نتناصح، الرعية تناصح الوالي، والوالي ينصح للرعية، وينصح للدين، وتكون هناك فعلا يعني أمور ظاهرة تدل على الجدية والرجوع إلى الله عز وجل والاعتصام بالله لدرء هذه الفتن. أما نبقى في هذا يعني الوضع فالأمر منذر شر بسبب ذنوبنا، والله عز وجل سيتولى دينه، لا يزال يغرس في هذا الدين، لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرزا يستعمله في طاعته، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم. والأيضا الله عز وجل يعني حفظ أو تضمن تكفل ببقاء طائفة على الحق ظاهرين، لكن يجب أن لا يأخذنا الغرور أننا سنكون نحن الظاهرون بمجرد أماني وما كان عليه الأجداد وما كنا عليه سابقا. لا، حالنا تغيرت الآن، إن الآن عندنا تحول خطير فعلا في الفرد والأسرة والمجتمع وعلى كل المستويات، تحول خطير جدا في العقيدة والأخلاق وفي جميع الأمور الشرعية التي هي العلامة الصحيحة هل نحن فعلا أخذنا بالأسباب ولا. إذن أعود وأختم كلامي بنصيحة لجميع أفراد الأمة بأن يبدأوا بأنفسهم ويستصلحوا أحوالهم، وليعلموا أنه لا يجوز لهم أن يتخطوا الأسباب أو يتخطوا القواعد الشرعية والواقع بأسباب غير مشروعة، فإن الغاية لا تبرر الوسيلة. نسأل الله الجميع التوفيق والسداد، ونسأل الله أن يحيي الأمة، يحمي الأمة من كيد الكائدين، وأن يجمعها على الحق والهدى. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.